بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي. والبداية بالعناوين:
ضغط أوروبي أفريقي لإنهاء الصراع في أوكرانيا،
مجلس النواب الليبي يقيل رئيس الحكومة المكلف فتحي بشاغة ويحيله إلى التحقيق،
اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية في جدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ بالشأن الأوكراني والخطة المفاجئة التي اقترحتها جنوب أفريقيا لإنهاء الصراع، إذ قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودومير زيلينسكي وافقا على استقبال بعثة من زعماء أفارقة لبحث خطة سلام مقترحة لحل الصراع.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي فلاديمير سيرجيينكا:
إن الدول الأفريقية ليست معنية بالمواجهة بين الناتو وروسيا، ولا تنجذب إلى المواجهات بين الولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين والمواجهات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. إنها طرف محايد تماما مثل أمريكا اللاتينية التي لا تشارك أيضا في نزاع الناتو مع روسيا. في جميع المحافل الدولية يدفع السياسيون الأوروبيون أفريقيا للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا. لقد خلق الأوروبيون والأمريكيون أسطورة بأنهم مع السلام، رغم أن هذا ليس صحيحا، وهذا يعرفه الأفريقيون بشكل جيد. لمبادرة السلام الأفريقية جوانب إيجابية: أولا الموقف المحايد لهذه الدول، والثاني هو فهم أن أفريقيا أيضا تعاني من هذا الصراع، ثالثا لم يسبق للدول الأفريقية أن كانت في موقف معاد لروسيا، ولم يتمكن الأمريكيون من استفزاز أفريقيا للقيام بأي أعمال معادية لروسيا، لم تسمح البلدان الأفريقية بأن يتم التلاعب بها، لذا من الممكن الوثوق بها.
وكشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن مجموعة من الدول بينها بولندا تقوم بالضغط على الرئيس زيلينسكي لإنهاء الصراع، حتى لو كان ذلك من خلال إعلان الاستقالة وبدء عملية إعادة الإعمار في بلده.
وعلى هذا التصريح علق المحلل السياسي ديمتري إفستافيف بقوله لسبوتنيك:
если переходить на профессиональный язык так далее, я боюсь, что в этот раз Сеймору Хершу всучили куклу.
إذا كنا سننتقل إلى الحديث بلغة احترافية، فأنا أعتقد أن سيمور هيرش هذه المرة قد حصل على معلومات مضللة. إن خصومنا في هذه الحرب الهجينة أذكياء جدا، يعرفوا أنه من المستحيل دحض سيمور هيرش، فقدموا له المعلومات المضللة التي وقع فيها. مجموعة من البلدان مع بريطانيا العظمى محرك الدمى الرئيسي لدورة التصعيد الحالي حول أوكرانيا قد تم استبعادها بشكل مقصود. اتخذت مجموعة من الدول بقيادة بريطانيا العظمى بعد أن نظرت في زيارة زيلينسكي إلى أوروبا قرارا شجاعا لنفسها لإعلان استحالة أداء زيلينسكي لمهام رئيس أوكرانيا، ويبدأ النظر إلى من سيحل محله. أعتقد أن هذا هو الشيء الرئيسي الذي يناقشونه الآن، وقد بدأوا بتعليق الجزرة، لأن تغيير الرئيس في فترة تصعيد الأعمال القتالية أمر بالغ الصعوبة ويسبب ارتباكا. لذلك فإن الخيار الأمثل هو تجميد الأعمال القتالية تحت أي ذريعة، بما في ذلك تحت ذريعة نوع من المفاوضات مع موسكو.
وعن الوضع الميداني المحتدم في الجبهات وفانا بالتفاصيل المراسل الحربي في الدنباس بافيل كوكوشكين:
أنا موجود دائما باتجاه أفديفكا مع لواء بيتناشكا الدولي. لا أخفيكم أن الوضع في المنطقة هناك متوتر جدا وثقيل. لقد تم تحصين أفديفكا بشكل جيد مقارنة بأرتيومسك، حيث من الصعب جدا اقتحامها، لذا نحن نتحرك ببطء إلى الأمام حيث يشتد الحصار عليها بالتدريج أكثر فأكثر. زرت مؤخرا بلدة كامينكا الصغيرة، لكنها تتمتع بقيمة استراتيجية مهمة للغاية. تكمن الصعوبة في أن الأرض مسطحة وجرداء، يجري إطلاق النار عليها من الجانبين. من ناحية هذا شيء إيجابي، لأنهم لن يستطيعوا الاستيلاء عليها، ونحن من الصعب علينا تحقيق مثل هذا الاختراق. يتحدث الجميع عن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ولكن إلى الآن لم نشاهد شيئا من هذا النوع. ولكن هناك رأي مفاده أن الهجوم المضاد قد بدأ بالفعل. نحن في منطقتنا نشعر بمحاولات للاختراق، حيث يحاولون استكشاف الأماكن التي تفتقر إلى وسائل الدفاع، لكنهم لم يعثروا عليها. النيران تشتعل في عرباتهم المدرعة، يفقدون أفرادهم ويتراجعون. لا يوجد هجوم مضاد معلن. في أرتيومسك كانت هناك محاولات للاختراق، ولكن تم إيقافهم بنجاح أيضا.
وللحديث أكثر عن مستجدات الشأن الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الروسية الأوروبية الدكتور باسل الحاج جاسم. أهلا بك دكتور باسل في برنامج بلا قيود.
أهلا بكم، يا مرحبا.
نبدأ من هذه المبادرة المفاجئة من جنوب أفريقيا بخصوص خطة لقبول السلام بين روسيا وأوكرانيا. هل تعتقد أن هناك فرص بأن تكون وسيطا في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية؟
في الواقع يعني حتى الآن ليس المهم من يقدم المبادرة، المهم النظر للظروف أو طبيعة الحالة التي وصلت إليها هذه الأزمة. هل باتت الظروف ملائمة أو نضج الوضع من أجل إتاحة فرصة وساطة أي دولة أيا كانت؟ شهدنا العديد من المبادرات ومحاولات الوساطة، سواء من تركيا، من الإمارات، من السعودية، مبادرة الصين، البرازيل، لكن يبدو حتى الآن أو على المدى القريب الظروف لم تنضج بعد لأي تسوية ما تسمح بوضع حد لما نشأته اليوم في الساحة الأوكرانية. وبالتأكيد هناك عوامل تكون متعلقة بالموقف سواء من موسكو أو من كييف، وعوامل أخرى خارجية مرتبطة بالتحالف الغربي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم كييف. لذلك يستبعد على المدى القريب نجاح مبادرة أو وساطة بغض النظر عن الجهة التي تتقدم بها.
طيب دكتور باسل، يعني أعلنت الأمم المتحدة بدورها دعمها لجميع مبادرات السلام للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، يعني هل يمكن أن نستنتج أن المنظمة الدولية مستعدة لدعم حتى تلك المبادرات التي لا تستند إلى خطة زيلينسكي؟
يعني الأمم المتحدة اليوم لا أعتقد أن لديها هذا الدور القوي. لو كانت الأمم المتحدة قادرة على تسوية أو حل أي نزاع لما كانت هناك حاجة لمبادرات من أي دولة. الأمم المتحدة اليوم أثبتت فشلها في العديد من المحافل الدولية والإقليمية في كل النزاعات التي نشهدها في العالم، ومن بينها الأزمة الأوكرانية. لا أعتقد أن الأمم المتحدة كان لها أي دور إيجابي. حتى صفقة الحبوب، دور الأمم المتحدة كان عبارة عن دور مكمل أو لإخفاء الشرعية وإعطائها طابع دولي، وإلا كان يمكن للأطراف الثلاث تركيا، روسيا، أوكرانيا بإتمام الصفقة بدون أي وجود أو ذكر حتى للأمم المتحدة. هي منظمة باتت عاجزة أو يعني لا تمتلك أي مقومات لتلعبها اليوم، خصوصا المقومات التي شكلت لأجلها.
نعم دكتور، يعني أيضا سيمور هيرش قال بأن هناك دول في الاتحاد الأوروبي ومن بينها بولندا سرا تحث زيلينسكي على وقف الصراع. هل يمكننا القول أن اليوم روسيا وأوكرانيا ربما بضغط أوروبي على زيلينسكي ستجلسان على طاولة المفاوضات أم أن الولايات المتحدة هي من لها الكلمة الفصل؟
بداية بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لها كلمة الفصل، لكن المؤكد أن طاولة المفاوضات قادمة لا محالة، لكن السؤال متى التوقيت؟ هل سنشهدها بعد شهر أم بعد شهرين؟ على المدى القريب يستبعد تماما.
بالرغم من الضغط الأوروبي دكتور، يعني ضغط أوروبي على زيلينسكي، بولندا تدعمه بالأسلحة ولكن سرا أيضا تضغط عليه لإنهاء هذا الصراع.
نعم، على المدى القريب يستبعد، على المدى المتوسط ممكن، لأن على المدى القريب حتى الآن الظروف أو حتى الخارطة التي نشهدها، خارطة توزع القوى في أوكرانيا، ليست ناضجة للوصول لطاولة مفاوضات، لكن على المدى المتوسط نعم يمكن حدوث مثل هذا الشيء لعدة عوامل، من بينها اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. لكن بخصوص الموقف الأوروبي، كان هناك تصريح من فترة قريبة جدا لنائب رئيس الوزراء البولندي بأن نصف أوروبا ونصف حتى بولندا يرغبون سرا بإعادة العلاقات مع روسيا، إعادة العمل مع روسيا، إعادة التواصل وإنهاء هذه الأزمة. بالتالي نعم هذا موجود ولا يخفى على أحد.
ما الذي يمنع دكتور من إعادة العلاقات مع روسيا إن كانت نصف أوروبا تريد هذا الشيء؟
الذي يمنع أولا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، موقفها حاسم في هذا الموضوع، هذا من ناحية. لذلك أنا قلت على المدى المتوسط هذا الأمر وارد جدا، لأنه من ناحية الموقف الأمريكي سيقترب موعد الانتخابات الأمريكية، ولا أعتقد سيكون لديهم الوقت لمتابعة ما يجري في أوكرانيا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا يريدون أن تكون ورقة تؤثر على حضور جو بايدن بالاستمرار في الرئاسة. ومن ناحية ثانية، يعني بعض الدول الأوروبية تورطت ربما في هذا النزاع، لذلك يريدون يعني موقف أو وضع يخرجون به بماء الوجه. أيضا يعني قد لا يكون هذا الشيء جديد أو مستغرب، نعرف أنه مع بداية هذه الأزمة العديد من الدول الأوروبية مواقفها لم تكن تريد أن تصل الأمور لهذا الحد، لكن شهدنا هذا الإجماع المعلن الغير مسبوق وراء ما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قد يكون كما قلت أيضا من العوامل الداخلية المهمة جدا لنضج الظروف هو الخارطة، توزع خارطة القوى داخل تحت أوكرانيا، كيف ستكون التسوية، من الذي من الجانب الأوكراني سيقبل مثلا على ضم روسيا للأقاليم الأربعة؟ في البداية كان الحديث الروسي فقط عن الدونباس، لاحقا شهدنا ضم زاباروجيا وخيرسون، حتى الآن لا يوجد سيطرة عسكرية كاملة على هذه المناطق، لكنها باتت بحكم القانون الروسي جزء من أراضي روسيا الاتحادية. هذا أيضا من الأمور المعقدة، قد تكون هذه التقنية تحتاج للخبراء من الجانبين العسكريين والأمنيين للتباحث، لكن الأوكران بحسب ما نسمعه طبعا من المسؤولين الروس بأنهم لا يستطيعون عمل أي شيء بدون أوامر أمريكية، لذلك يبدو أن كلمة السر الكلية هي في واشنطن.
نعم دكتور باسل، اعترف رئيس المخابرات الأوكراني بأن كييف تقف وراء الهجمات على بعض الإعلاميين في روسيا الاتحادية والمشاهير، يعني ألا يعني هذا أن هذه التصريحات إن بقيت بدون محاسبة ودون فرض عقوبات على أوكرانيا تعني السماح لكييف بقتل المزيد من الروس؟
في الواقع يعني التصريحات الأوكرانية بأنهم يخوضون حرب، وكان هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي قبل فترة عند سؤاله عن موضوع استهداف الكريملين بمسيرتين، إن كانت أوكرانيا فعل ذلك أو واشنطن لديها علم في ذلك، أو في حال أثبت أن أوكرانيا كانت وراء هذا الهجوم، موقف الولايات المتحدة الأمريكية أشار بأن الأوكران هم أدرى بموقفهم وهم أدرى بمصلحتهم، ونظر لهذا الرد بأنه كتشجيع على أي خطوات تقدم عليها أوكرانيا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني عدم رغبته بتحميل أوكرانيا أي مسؤولية، بأن أوكرانيا هي أدرى في موقفه، وقد يكون ما تفضلت به من سؤال في نفس الإطار استمرار لتشجيع أوكرانيا على الأعمال التي تقوم بها أيا كانت طبيعتها.
نعم، أيضا الأمين العام للناتو ستولتنبرغ قال بأن قرار الهجوم المضاد بيد أوكرانيا وليس بيد الناتو، ولكن دكتور كما نعلم أن الإمدادات تأتي من الناتو، من دول الناتو، يعني الإمدادات العسكرية، هل باستطاعة أوكرانيا أن تشن هجوما مضادا بدون هذا الدعم العسكري الناتوي؟
لذلك نجد ربما تأخر كثير في هذا الهجوم، الهجوم المضاد، هجوم الربيع الذي طال الحديث عنه منذ عدة أسابيع أو حتى عدة أشهر، والربيع يقترب من نهايته، لعامل أن الهجوم مرتبط بالإعداد والدعم العسكري واللوجستي الذي هو يأتي من الخارج من حلف الناتو. بالتالي صحيح أن أوكرانيا قد تقتفز القرار، لكن لا يمكنها اتخاذ القرار في الوقت الذي هي غير مستعدة عسكريا، والدعم العسكري مرتبط بالناتو. إذن هذا التصريح لإظهار أن أوكرانيا هي صاحبة المبادرة ولا تأتيها الأوامر عن التحرك، لكن التحرك حتى لو كانت أوكرانيا هي صاحبة المبادرة وزمام الأمور بيديها، لكنهم يستطيعون التحكم بهذا الأمر عن طريق حجم وتوقيت إرسال المساعدات، وأيضا يستطيعون تحديد مدى الذي تستهدفه أوكرانيا من خلال مدى الأسلحة الذي يرسلونها. ونعرف أنهم كانوا يضعون فيتو على إرسال أسلحة هجومية لمدى معين بحيث لا تستطيع مهاجمة الأراضي الروسية، يعني كان بريطانيا تجاوزت هذا الموضوع. إذن الأمر كله مرتبط بالخارج الأوكراني الذي يدعم التحالف الغربي وليس بأوكرانيا.
الخبير بالعلاقات الروسية الأوروبية الدكتور باسل حاج جاسم، شكرا جزيلا لك دكتور باسل.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ليبيا، إذ جاء في بيان للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة السيد فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف السيد وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.
فيما نقل رئيس الوزراء فتحي باشاغا صلاحياته إلى نائبه علي القطراني، وبدوره انتقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الإجراءات الأحادية الجانب لمجلس النواب.
وللتعليق على هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود الرملي لبلا قيود:
بكل تأكيد لا شك أن هناك أسباب فعلية، حتى وإن كانت هناك أسباب ظاهرية، السبب الفعلي في تقديري هو سيطرة حفتر على ما يتعلق بالمنطقة الشرقية وعلى قرار البرلمان، ولذلك غيب عقيلة صالح وكان نائبه موجودا وزاوية. هناك إدراك بأن المشهد السياسي في ليبيا لم يكن مرضيا لهم، ولذلك الزاوية المهمة هي أيضا العمل على إفساد عملية أن يكون هناك عملية سياسية أو انتخابات. لا شك أن عملية التكليف كانت فيها خطيئة ولم تكن صحيحة، لكن أيضا في عملية الإقالة لم تكن سليمة، لأن هناك أغلبية موصوفة كان يفترض أن تكون موجودة، أي أنه 120 أو 121. ومن الزاوية الثانية يجب أن يكون هناك إيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق، يجب أن يكون هناك رفع لما يتعلق بالحصانة إن كانت كما يسمى بالحضانة لديهم، لأنهم حقيقة الموضوع يحتاج أيضا إلى تأمل، لأن هناك أيضا اجتماعات أخرى فيما يتعلق بمجموعات توافق ربما تكون ما بين حكومة البيبة وبين حقبة بالجفن أكثر. هذا أمر مطروح، لكن في الواقع العملي الإشكال في ليبيا كبير ولا يمكن أن يحل من خلال إقالات أفراد مهما كانت وكيف كانت. الإشكال والحقبة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية ليست ما بين المناطق بقدر هي ما بين الأفراد، أي ما بين حفتر المتشبث في عملية السيطرة العسكرية واستمرارية إفساد السلطة من خلال وجود انتخابات أو انتخابات العسكريين، أو من الزاوية الثانية مزدوجي الجنسية أيضا الذين هم محكومون بأحكام سابقة كما هو الحال في سيف القذافي. من الزاوية الفعلية أيضا لزامنا القول بالتدخلات السلبية، الولايات المتحدة الأمريكية على شد ما يتعلق بعملية التدخل، وأيضا فيما يتعلق بفرنسا وكذلك بعض الدول المتدخلة سلبية في المشهد السياسي الليبي، وكل يحاول قدر الإمكان البحث عن مصلحته دون مصلحة الليبيين التي لم ترى النور إلى الآن. البحث عن المصلحة الليبية يكمن في الليبيين دون غيرهم، فما حق جلدك مثل ظفرك. عندما يتم التوجه من المتغيرات الدولية الأخرى والمتمثلة أيضا في متغيرات السودان وغزل بها من أحداث خاصة في ظل القتال المستعر والحقيقة الرمال المتحركة ليبيا بعيدة، هناك أكثر من منها 381 كيلومتر حدود مشتركة، وهناك وقود ربما يهرب بطريقة أو بأخرى إلى مجموعات الجنجويد وهم متواجدون أصلاً مع حفتر وقاتل ويقاتلون معه. وأيضاً هناك إشكاليات عميقة أيضاً فيما يتعلق باستمرارية نفس المشهد أو تغير نفس المشهد ليس كما يريد هؤلاء. اللجوء إلى صناديق الانتخاب بدل صناديق الذخيرة هو ديدن الموقف.
وعن النتائج السلبية لهذا القرار يقول الرملي:
أنا في تقديري أن ما يؤدي إليه هو إطالة عمر الأزمة ومحاولة قدر الإمكان القول بأنه لن يكون هناك انتخابات ولن يكون هناك تغيير وستكون هناك توافقات، ليس إلا أي أن هذا لا يفي شيء، فتح بشاغة ليس إلا فاز. ولكن أيضا بالضرورة عندما يتم القول بأنه تم في حالة فتح بشاغة على التحقيق دون أن يكون هناك إشارة، دلالة على أنه لا من يحكم البرلمان أو ما سمي بالبرلمان ليست مجموعة منظمة بالجانب القانوني بقدر هي مجموعة مسيطر عليها بطريقة أو بأخرى من قبل حفظ. من الزاوية الثانية هي رسالة للمجتمع الدولي أن المنطقة أو حاليا ليبيا ليست ناضجة في إمكانية أن تتخذ قرار بصورة التغيير. لكن ما لا يدرك حقيقة أن الإشكال سيزداد عمقا، ربما سيزداد إلى إمكانية إعلان حكومة ثالثة، وهذا سيعني أيضا بالضرورة تعدد الرؤوس بدلا من 2 إلى 3، وتعدد ربما يؤدي إلى أشياء سلبية. الواقع أن ليبيا تريد أن يكون هناك حلا، لكن الحل يجب أن يكون على مقاتل الليبيين من خلال صناديق انتخاب، ليس من خلال صناديق ذخيرة، ليس من خلال ارتجالات ما يتعلق بالقرارات. هناك ارتجال في قرار فتحي في عملية الذهاب للمنطقة الشرقية ربما جرأة منه أو محاولة قدر الإمكان درء الطبع، لكن هذا لا يعني أنه قاد أحسن، لأنه خطأ. هذا الخطأ كان خطأ مستغرقا لإشكاليات ولم يدرك بأنهم سيتم استخدامه بطريقة أو بأخرى ثم العمل على لفظه كما حصل الآن. وهذا زاوية عميقة وعميقة جدا. من زاوية ثانية أيضا يجب أن يدرك الجميع بأن المجتمع الدولي ليس صادقا في حل مشاكل الليبيين. إلى الآن سيد عبدالله بتلي مع أنه أفريقي إلا أنه عبارة عن يراوح ما بين المدن الليبية أو في زيارات مكوكية في بعض الدول دون أن يجي أو يتجه إلى حل، لأنه لا الدول لا تريد حلا بقدر ما تريد إدارة الأزمة. ولذلك هذه الأزمة ظلت طالت وربما تستمر لم يكن هناك إدراك وتأتي من أجل حل حلفها. إلى الآن الإشكالية عميقة وعميقة جدا، ربما أثارها الجانبية تؤدي أيضا إلى أن مدينة مصراتة ربما تلتئم جراحها فيما يتعلق بالمشهد الذي كان مقصودا بتكليف فتح بشاغة أن يكون هناك انقسام. هذا سيؤدي إمكانية نسيان هذا الجانب، أي عدم نجاح حفتر فيما يتعلق بالمشهد الذي يؤدي إلى انقسام في المنطقة الغرب الليبي، وأيضا هزيمته إذا كان فتح بشاغة فيما بدا واضحا من الأسباب أنه لم يستطع الدخول إلى طرابلس فتم إقالته أو إيقافه عن العمل. وأيضا حفتر لم يستطع الدخول إلى طرابلس ولكن لم يتم إقالته، أي أن المشهد من يتحكم به يجب أن يدرك ذلك جيدا. من زاوية ثانية يجب أن يدرك الجميع بأن ليبيا غير قابلة للقسمة إلا على نفسها، وغير قابلة أيضا للقسمة إلا على شعبها. ومن هذه الزاوية يجب أن يدرك أيضا بأن ليبيا تغيرت ما بعد 2011، ويجب أن يساعد الليبيون في إمكانية تولد سلطات فعلية شرعية تنتمي إلى الصناديق وليس إلى صراع القوة.
وفيما يخص مصير العملية السياسية في ليبيا بعد تنحي بشاغة يضيف الرملي:
نعم، مصير العملية السياسية لا يزال ضبابيا، وقليل من هم الذين يرون في إمكانية أن يكون هناك تغير أو توجه إلى انتخابات خلال هذا العام، مع أن هناك مطالبات فيها. الليبيون يريدون أن يكون هناك انتخاب، لكن بالضرورة القول بإمكانية انتخاب سيعني أيضا وجود قاعدة دستورية متوافق عليها وهو لم يحصل، مع أن التعديل 13 موجود، وأيضا أن يكون هناك قانون انتخابات عادل يمكن أن يسري. لكن هناك أيضا إجراءات لابد من اتخاذها، وهناك أيضا قواعد تتعلق بالإجراء، حيث أن لم يتم حل إشكالية الجنسية ولا حل ما يتعلق بالعسكريين الذين مرض ترشيحهم دون أن يتنازلوا على سلطاتهم الموجودين فيها كوالي حفتر، وأيضا فيما يتعلق بالمحكومين السابقة كما هو في سيف القذافي. إذا نحن نتكلم على إشكاليات لم تحل، ولا أعتقد بأنها تحل، لأن لجنة الزيت ستة لا تملك صلاحية في حلها وليست لديها إمكانية في ذلك. إذا سنراوح في نفس المكان، فهي لجان تكرر ذاتها وتكرر نفسها دون أن تتجه إلى الحل، فتكون نوعا من العمل إجرائي. من زاوية ثانية المجتمع الدولي المتدخل في الشأن الليبي تدخل سلبيا لا يريد حل المشكل بل يريد إدارتها. من الزاوية الثالثة السيد عبدالله بتالي حقيقة كان ولا يزال ضعيفا، نتمنى أن يكون أكثر، لأنه أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لكن لم ترى النور إلى الآن ولم يتم تسمية أعضائها إلى الآن. أيضا الإشكاليات الداخلية التي تناثرت أيضا في كل قطاع ليبيا بما فيها مدينة الزاوية التي لم تشهد هدوءا منذ فترة، ومن زاوية ثانية أيضا انتقال ما يتعلق بإشكاليات إلى الجنوب، وأيضا محاولة قدر الإمكان القول بهم عملية تحريك هذه الرمال المتحركة في اتجاه تشاد ومالي والسودان ومصر وكل الدول. ليبيا تحتاج إلى هدوء، والدول الأخرى تحتاج إلى مصلحة. إيطاليا ليست بعيدة، لكن لا تخفى ما تريده من الليبيين.
وإن كانت الأحداث في ليبيا مرتبطة بما يجري في السودان، يقول
بكل تأكيد لا شك هناك تأثير وتأثر، هناك مجموعات تقاتل فيما يتعلق بليبيا وموجودة في أصلا من السودان كالجنجويد، هذه مجموعات موجودة قاتلت وتقاتل موجودة بشكل أيضا إمكانية انتقال السلاح ومحاولة الاستقواء ومحاولة استخدامها. هناك دوافع ربما تبعث إلى إمكانية أن يكون هناك قلاقل في ليبيا كما هي حاليا موجودة بالسودان. هذه حقيقة بلدان مرتبطة ببعض أكثر ارتباط، سواء كان ارتباط جزئيا قبليا أو مصلحيا أو محاولة قدر الإمكان التحرك في خلال ما يسمى بالهجرات غير القانونية، أو أيضا التحركات السياسية والدول التي تبحث أيضا عن المصالح. المصالح ليس معرة، لكن هذه المصالح يجب أن تكون مشروعة وأن تكون مقبولة وأن تراعي الطرفين وأن تكون محكومة وفقا للضوابط القانونية وفقا لمعاهدات ما بين الطرفين.
كانت هذه مداخلة الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود الرملي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة في الرياض، مراسل سبوتنيك في جدة وائل مجدي وفانا بالتفاصيل.
استكمالا للاجتماعات التحضيرية التي عقدت أمس على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية في جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين، توافد الوفود الرسمية لوزراء الخارجية للدول العربية اليوم إلى فندق هيلتون جدة استعدادا لانطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة الثانية والثلاثين، والمقرر انطلاقها على مستوى رؤساء وزعماء العرب يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة. منذ قليل بدأت الاجتماعات على المستوى الثنائي والثلاثي والرباعي، وهي اجتماعات مغلقة، ومن المقرر الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في هذه القمة. اجتماعات أمس واليوم تناقش عدة ملفات رئيسية ومهمة، وكذلك تحديات سياسية واقتصادية تواجه الدول العربية. تقع في مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وما تشهده هذه الساحة من تصعيدا إسرائيليا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الصراع العسكري والمسلح في السودان والوضع في اليمن وأزمة الفراغ السياسي في لبنان. ستناقش القمة كذلك مسائل اقتصادية بالدرجة الأولى والبحث عن حل للأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تقع فيها البلدان العربية. يعني معظم الاجتماعات بدأت بالترحيب بحضور الوفد السوري الرسمي بعد قرار إعادة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية وبدء وفودها في حضور الاجتماعات بشكل رسمي بدءا من هذه القمة. من المقرر بعد الجلسة الافتتاحية بدء جلسات مغلقة مرة أخرى حتى الوصول إلى الأطر الرئيسية التي سترتكز عليها وستناقشها قمة الزعماء والرؤساء يوم 19 مايو الجاري.
حول هذه الاجتماعات قال السفير خالد بن محمد من زلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية لسبوتنيك إن أهمية القمة تأتي من كونها تعقد في ظل أحداث وأزمات دولية.
القمة العربية تأتي في خضم أحداث جدا صعبة، لا تحيط فقط بالمنطقة العربية، تحيط بالعالم. هناك الكثير من التبعات على الأحداث السياسية الدولية والتي تؤثر في كثير من الأقاليم ومنها المنطقة العربية. نتطلع أن يكون هناك تكاتف وتعزيز لحل الكثير من الإشكاليات للوصول إلى قرارات عربية لصالح الشعوب العربية، لصالح استقرار الدول العربية، لصالح الأمة العربية. استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية سيكون لها صوت كبير في الجامعة العربية. الدور السوري كان من الأدوار الهامة سابقا نتيجة لأحداث الكل يعرفها، كان هناك الكثير من الإشكاليات. الآن نحن في لا نريد أن نتكلم عن الماضي، نريد أن نتكلم عن المستقبل. نتوقع أن يكون هناك الكثير من الأمور الإيجابية في مصلحة الشعب السوري ومصلحة الشعوب العربية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة المحلل السياسي سعد عبد الله الحامد. أهلا بك أستاذ سعد. يعني اليوم الاجتماعات التحضيرية للقمة، ما هو المنتظر منها؟ وسوريا اليوم مشاركة لأول مرة بعد عودتها للجامعة، وهذا التكاتف العربي كيف سيعزز من المواقف العربية في السياسة الخارجية؟
أهلا وسهلا وسعيد بالاستضافة أخت نجمة. الحقيقة بأن الآن الاجتماع اللي الآن يتم في الرياض الآن يجمع فعلا أطراف عربية مهمة، يعني وجدنا عودة سوريا، وجدنا مسؤولين سوريا، وجدنا أيضا هناك ترحيب عربي بعودة سوريا. أنا أتوقع بأن الآن الوضع تغير كثيرا، الدول العربية ليس لديها أي يعني مشكلة في أن تحل قضاياها بنفسها وأن تأخذ زمام المبادرة حيال حل قضاياها، وأن لا تدخل العنصر الدولي أو الإقلي، يعني بعض الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا. الآن نحن نتجه إلى التلاحم الأكثر، العمل العربي المشترك الآن سيتم تفعيله بشكل أكبر. عودة سوريا تتطلب أيضا وقفة الدول العربية تجاه هذه الدولة وإعادة إعمارها وضخ استثمارات واقتصاد يعني اقتصادية و مشاريع لعودة هذا البلد. يتزامن ذلك مع وجود يعني رغبة من دولنا أيضا بأن يكون هناك إصلاح داخلي أيضا، بحيث يتم في تكون هناك عملية سياسية تجمع جميع الأطراف داخل سوريا. لا شك بأن الآن نحن أمام زخم عربي. المملكة العربية السعودية تقود مجموعة من التسويات و يعني عودة العلاقات، ورأينا المبادرات التي تقودها المملكة في ما يخص اليمن، إنهاء الحرب اليمنية والهدنة الآن القائمة. الآن أيضا السودان يعني هي جبهة ملتهبة جدا الآن، وتحاول المملكة العربية السعودية وبوساطة أمريكية أن يكون هنالك حد لهذا الصراع. ليبيا و الحاجة إلى الانتخابات وعودة ونجاح الانتخابات في ظل الاحتقان السياسي الحاصل الآن، شغور المقعد الرئاسي في لبنان هذا جانب آخر. إذن نحن الآن أمام تحديات ومخاطر دولية كبيرة تحتاج تكاتف أكثر، تفعيل عربي للعمل العربي المشترك لتستطيع هذه الدول العربية أن تعود إلى مكانتها وأن تقوم بأدوارها الإقليمية المعهودة. لا ننظر الآن، أنا باعتقادي بأن الآن نحن لا نحتاج أن ننظر كثيرا إلى أي قوة تتدخل في الدول العربية. نحن الآن يعني كدول الآن وفق ما يعني ما تراه دولنا الآن، ووفق النهج الذي ووفق النهج السياسة التي تنتهجها الدول العربية، الآن نحن أمام مفترق طرق، اصطفافات جديدة، منظومة دولية تتكون الآن. لا يوجد قوة مهيمنة بقدر ما جميع القوى متساوية الآن في هذه الساحة وفي هذه المنظومة القادمة في العلاقات الدولية، وبالتالي دولنا أيضا أمامها تحديات كبيرة لابد أن تتغلب عليها: الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن الاقتصادي، الاستثمارات، المشاريع، عملية يعني تفعيل الجوانب الموجودة في جامعة الدول العربية لتقوم برسالتها. أيضا عندنا القضية الفلسطينية وهي جانب مهم. كل هذه قضايا سيتم التطرق لها ومحاولة وضع خطوات متلاحقة لحلها. وأنا باعتقادي بأن هذه القمة في الرياض، وأنا اسمحي لي أن أقول بأنها عاصمة القرار الرياض الآن في ظل يعني هذا الزخم الكبير الذي تبذله قيادتها لتجميع الفرقاء وتصفير تصفير العداوات وإحداث تقارب عربي كبير. أنا أتوقع بأن سنخرج يعني نتائج جيدة في هذه القمة في جدة.
طيب برأيك أستاذ سعد، يعني هل ستكون مخرجات الجامعة وهذه القمة باتجاه حل مشاكل سوريا والمنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة؟ يعني هل الدول العربية برأيك الآن ستتخذ قرارات بمساعدة بعضها البعض دون الاكتراث بهذه العقوبات الغربية؟
أنا أعتقد بأن الدول العربية الآن أصبح لديها يعني خبرات متراكمة من خلال الأزمات التي مرت بهذه المنطقة، ومن خلال التخاذل الذي رأيناه من سابقا يعني من الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة، مما جعل الدول العربية الآن تفكر بأن تتحرك بنفسها وأن تأخذ زمام المبادرة حيال إحداث تغيير في هذه المنطقة. سمو الأمير محمد بن سلمان أشار بأن هذه المنطقة ستتغير وسيصبح الشرق الأوسط مختلفا، وهو ما تسعى إليه الدول. والجميل في الموضوع هو أن دولنا العربية الآن أو أكثر من دولة عربية الآن تفكر بنفس المنهج، التطوير والتنمية، وأن يكون هنالك انعكاس لاستقرار اقتصادي واستقرار سياسي سينعكس بالرفاهة على داخل دولنا العربية. الآن نحن لسنا في مرحلة حروب استراتيجية وعسكرية. هذا المنطق الآن بعدما رأينا ما يحدث الآن في مثلا في حرب الروسية الأوكرانية، أنا أتوقع بأن هذا المنطق أصبح غير قابل يعني للتنفيذ. الآن الحروب الاقتصادية والحروب يعني حتى الحروب البيولوجية أو الفيروسية أصبحت الآن هي ذات كلمة الآن في هذه المرحلة. ولكن الحروب الاقتصادية والوضع الاقتصادي الأحسن هو من يحدد الآن من يستطيع أن يدير ومن يستطيع أن ينظم ومن يستطيع أن يحدث تغيرا في يعني المنظومة الدولية بشكل كبير. يعني ونرى الصين الآن ونرى ما تحدثه الآن بسبب وضعها الاقتصادي، وبالتالي دولنا الآن لديها القدرة والخبرة الكافية لأن تصنع وتغير من واقعها. فقط شيء من التكاتف، وهو الآن ما تسعى إلى دولنا العربية إيقاف هذه الأزمات والحروب والسعي لإطفائها، انطلاقا من ليبيا، انطلاقا من لبنان، انطلاقا من اليمن. كل هذه دول الآن يعني جبهات مستعرة. أنا أتوقع بأن جامعة الدول العربية الآن ستضع يعني في اعتبارها، وهي هذه ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش، ستضع هذه الموضوعات في اعتبارها. وأنا عندي نظرة تفاؤلية جدا بأن المرحلة القادمة مختلفة جدا عما سبق.
المحلل السياسي السعودي سعد عبد الله الحامد، كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الاقتصاد وتصريحات الخزانة الأمريكية بشأن إمكانية عجزها عن سداد ديونها، الأمر الذي قال عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحل وأن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة في هذا المجال.
بهذا الخصوص قالت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا كارنوفا لسبوتنيك:
Дефолт, если он и случится, такое в американской практике уже бывало, будет носить чисто технический характер.
إذا حدث التخلف عن السداد فسيكون ذلك تقنيا بحتا بطبيعته، وسيجدون المال لسداد الديون، لديهم المال. الآن لدى الجمهوريين والديمقراطيين سوء فهم. الديمقراطيون يطالبون برفع آخر لسقف الدين الوطني، بينما ينتقد الجمهوريون أن الزيادة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع خفض الإنفاق. الآن هناك خلافات ومناقشات سرية والتي يمكن من خلالها زيادة هذا السقف. أسوأ شيء بالنسبة لهم هو أن الديون تتزايد وأن الدائنين يدركون أنه لا يوجد شيء لسداد الديون. يتساءلون لماذا يجب عليهم أن يعطوا، يأملون في شطب ديونهم. ولكن إذا توقف الدائنون عن إقراض الولايات المتحدة سيكون ذلك أسوأ من التخلف عن السداد.
بدوره قال المستثمر الدولي المعروف جيم روجرز في تصريح خاص لسبوتنيك إن الدولار الأمريكي يقترب من نهايته وبدأ يفقد مكانته كعملة رائدة في العالم، لأن الولايات المتحدة لديها أكبر دين في العالم.
وبالفعل بدأت بعض الدول حظر استخدام الدولار في تعاملاتها مثل العراق، إذ أصدرت وزارة الداخلية حظراً على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي. أهلاً بك دكتور عمر. الدولار الأمريكي يفقد بسرعة مكانته كعملة رائدة في العالم، والولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها. ما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي والعالمي معاً؟
الحقيقة الدولار الأمريكي يعيش فترة سيئة جدا وتراجع كبير في قيمته، وهو ما يعزز حقيقة من انحسار الدولار وضعفه عالميا. إذ تعد أزمة تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها سوف يشكل عبئا كبيرا ومشكلة عالمية تهدد الاقتصاد العالمي، وتكون لها تأثيرات كبيرة اجتماعيا، ويعزز من عجز الحكومة الأمريكية على دفع رواتب الفيدراليين والعسكريين، إذ أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إيلين رجحت أنه من الممكن جدا أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن ترفع سقف الدين في أوائل حزيران المقبل، مما يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، وأنه لو حدث ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعجز عن سداد ديونها البالغة أكثر من 31 تريليون دولار أمريكي، مما سيصعب عليها سداد جميع فواتيرها في الوقت المحدد، وهو ما سوف ينعكس سلبا بشكل كبير على الولايات المتحدة وعلى العالم. سيكون له تأثير على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي وإعاقة الحكومة الأمريكية عن تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير الأموال للدفاع الوطني واستحقاقات تمويل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، فضلا عن خفض التصنيف الائتماني وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل. بالإضافة إلى ذلك سوف يخفض ثقة المستهلك مما يدفع الاقتصاد نحو الركود، علما أن العالم الآن يعيش قلق الركود الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك سوف تبتعد الكثير من الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي، ومما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وبالتالي خسارة أكثر من 3 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة وحدها فقط. إضافة إلى ذلك أنه سوف يكون له تأثير كبير على مكانة الدولار، تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سوف يسبب بأزمة مالية عالمية، وسوف يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، مما سوف يؤدي إلى تقويض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية. إضافة إلى ذلك انخفاض متوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بالعملات الأخرى أكثر تكلفة، مما سوف يدفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية، مما سوف يؤدي إلى ضعف الدولار. الولايات المتحدة الآن تعيش حالة من الضعف الكبير، وهي حرفيا تموج بين مجموعة من المخاطر، وهي اللي أول مرة في تاريخها تصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، مما يعني أن الدولار الأمريكي بدأ يتآكل ويتضاعف تدريجيا على وقع المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة.
نعم دكتور، يعني ما هي العملة التي يمكن أن تحل محل الدولار برأيك؟
بالتأكيد حاليا أغلب المستثمرين في العالم يتجهون نحو الذهب، كونه الأكثر أمانا والأكثر استقرارا في وقت الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وتذبذب في أسعار النفط وتذبذب في قيمة الدولار، يكون الذهب هو الملجأ الآمن والكبير لها. يضاف إلى ذلك أن فقدان سندات الخزانة الأمريكية ميزتها بصفة أحد الأصول الخالية من المخاطر، وهذا سوف يؤدي إلى احتمالية انكماش الإنتاج المحلي الأمريكي بنسبة 4%، كما أن انهيار الدولار سوف يعزز من مكانة الصين باعتبارها أكبر المنافسين للولايات المتحدة على النفوذ العالمي، ما سوف يؤدي إلى تعزيز قيمة اليوان الصيني كأحد العملات الرئيسية في العالم. لذلك أن الولايات المتحدة اليوم تحاول جاهدة قدر الإمكان أن لا تصل إلى هذه المرحلة، ولكن في ظل وجود انهيارات كبيرة في القطاع المالي والمصرفي وتشابك الكثير من المشكلات، ارتفاع التضخم ودخول حقيقة الركود حيز التنفيذ، كل هذه مجتمعة قد تعرقل وصول الولايات المتحدة إلى قرار يؤدي إلى تجنبها هذه المخاطر، وهو ما أكدته وزيرة الخزانة الأمريكية التي شككت من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تلافي هذه الحالة، مما يعني أن اللجوء إلى الذهب أو إلى اليوان الصيني يكون أكثر أمانا من الدولار الأمريكي في الوقت الحالي.
نعم، هل يمكن أن يصبح الروبل مع اليوان الصيني بديلا مستقبليا للدولار في معاملات التجارة العالمية؟
من الممكن جدا أن يشهد الروبل الروسي ارتفاعا كبيرا، خصوصا أن روسيا لم تتأثر حقيقة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك أن الاقتصاد الروسي اقتصاد متنوع وكبير جدا، وهذا كله يشكل دعما كبيرا للروبل الروسي. بالإضافة إلى ذلك أن القرار الروسي بفتح التعاملات باستخدام العملات مثل الروبية الهندية والدرهم الإماراتي والروبل الروسي، كل هذا سوف يؤدي إلى دفع لتقوية الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي. لذلك أنا أتوقع له صعودا تدريجيا ليكون من ضمن العملات العالمية المتميزة على الأقل في السنتين القادمتين، خصوصا أن الاقتصاد الروسي يشهد ارتفاعا كبيرا ويشهد مزيدا من التطور والانتشار، فضلا عن أن القاعدة الاقتصادية والتعاملات الاقتصادية الروسية بدأت تتسع بشكل كبير في الخمس سنوات الماضية، وهذا كله له تأثير إيجابي حقيقة على الروبل الروسي، مما يؤدي إلى حدوث مكانة كبيرة له في بين العملات العالمية في المستقبل القريب جدا.
نعم دكتور، يعني بالانتقال إلى العراق كمثال، هو فرض حظرا على التعاملات بالدولار، ما أسباب هذا القرار؟ ما تأثيره خاصة أن العراق دولة نفطية؟
حقيقة أن قرار حظر استخدام الدولار في السوق العراقي هو قرار غير موفق، وهو تثريس للديكتاتورية الاقتصادية، خصوصا أن الحكومة العراقية تعرف اقتصادها بأنه اقتصاد حر، وأن الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي يتحججون بأن هذا القرار هو جاء من أجل تخفيض سعر الصرف الموازي من أجل رفع قيمة الدينار العراقي، لكن حقيقة الدينار العراقي يشهد انخفاضا أمام الدولار الأمريكي بسبب القرارات الخاطئة من قبل البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، إذ أن الحكومة العراقية والبنك المركزي حقيقة يجانبون المشكلة الحقيقية والكبيرة، وهي المتمثلة ب المصارف الخاصة وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني الذين هم يضاربون في سوق العملات الذي لا يسيطر عليه البنك المركزي، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الدينار العراقي، ومما جعل الحكومة العراقية تتخبط لاتخاذ قرارات أخرى بعيدة كل البعد عن السياسة النقدية، وهذا يثبت بأن الحكومة العراقية ليست لديها أي حلول لإصلاح السياسة النقدية للعراق، كون أن هذا القرار لن يجدي نفعا حقيقة ولن يحدث أي نجاحا أو نموا للدينار العراقي الذي يشهد انخفاضا كبيرا منذ الفترة الأولى. وأنا سبق وأن حذر من أن الحكومة العراقية والبنك المركزي في حال استمرارهم بهذه السياسة سوف يؤدي إلى انهيارات كبيرة للدينار العراقي، فضلا عن أن عام 2025 حقيقة سوف يشهد العراق انهيارا كبيرا في قطاعه المالي والمصرفي، وسوف يكون هذا الانهيار بسبب جملة من الأسباب الكبيرة، وهي أسباب داخلية جعلت من القطاع المالي والمصرفي العراقي أداة هشة يتحكم بها المضاربون وأصحاب غسيل الأموال التابعين للأحزاب وبعض الفصائل المسلحة والدول المجاورة.
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي، كنت معنا من العراق، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف اللبناني ومذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها قاضية فرنسية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. ما التفاصيل عماد؟
وفي التفاصيل أن أود بوريزي القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكانت القاضية قد استدعت في مطلع أبريل الماضي رياض سلامة للمثول أمامها في 16 من مايو الجاري في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام له.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني.
عمليا واضح في حسب المعطيات حسب كل شيء وحسب المعايير واضح أنه الشخص مرتكب، ولكن بالنهاية القضاء بيقرر. يعني نحن ما فينا نحكم على النوايا وعلى الجرائد، بدك أدلة. هلا المحامين تعولوا عم بيقولوا انه هو بده اثبت براءته، فليثبت اثبت براءته، ما هيك؟ لانه بالنهاية نحن ما فينا نكون نحن قضاة، ولكن 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 هيدي القضية هاي يجب عليه، يعني نحن حسب عم نحكي بالسياسة مش بالقانون، حسب الوضع اللي نحن فيه بالبلد، وضع الليرة اللي نحن فيه، الوضع الليرة، وواضح نحن بتحليلنا أنه هو مسؤول عن ما وصلنا إليه، لذلك هو عليه أن يذهب إلى القضاء ويأثبت براءته، لأنه هو متهم بتبييض أموال، تبييض أموال جريمة دولية ليست جريمة عادية. كيف؟ فلا اختلاس وكل هالقصص هاي واضح حتى القضاء اللبناني متهمه. هلا هو ما بقى عنده مصير، يعني انا برايي انه رايي الخاص السياسي وليس القانوني ومعلومات وغيره، انه ما وصلنا اليه هو مسؤول الاول عنه، هو واللي اجى الزمره اللي اجت وحكمت البلد بعد الحرب الاهليه هي مسؤوله عما وصلنا اليه، وهذا كان واضح، واضح من خلال شغلتين، واضح من خلال سياسه الحكومه بشكل وقت وسياسه الوضع الفوائد عاليه جدا على الليرة، وعادة عندما تكون الفوائد عالية على الليرة بيكون في ريسك، بيكون في خطر، اللي حصل هو ما عاد في ريسك وما في خطر لأنه هو عمل شيء ثاني وهذا الخطير، هو جمد الليرة بوقت جمد سعر الصرف الليرة بنسبة الدولار بالوقت يلي الفوائد عالية، وهذه مخالفة كبيرة جدا لأنه التجميد بيصير وقت بيكون فوائد واطية وليست عالية، وإذا حصلت عندما تكون الفوائد عالية يكون هناك عملية تهريب وسرقة كبيرة جدا حصلت، حيث بتصير الفوائد على الدولار وليست على الليرة، الفوائد 30% هي كانت على الدولار وليست على الليرة عمليا.
وحول إذا ما كان يحق لهيئة أجنبية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان، يقول جوني
هي هذه جريمة دولية، هناك في العالم اليوم حوالي 22 جريمة دولية تقريبا، من أهم هذه الجرائم الدولية هي جريمة تبييض الأموال، وهناك معاهدة خاصة متعلقة بتبييض الأموال، هذه نقطة. النقطة الثانية تبييض الأموال يعني جريمة دولية، جريمة دولية يعني لا يؤخذ بها بعين الاعتبار، يسقط عملية العامل الجنسية ويسقط عملية مكان الجرم حتى تواجد الضحايا، يعني هذا ما يسمى جريمة دولية، أي بصير فيها اختصاص عالمي. هلأ هيدا هون بالمبدأ صح، ولكن أيضا هناك نقطة تانية، هناك نقطة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فنحن أمام اتفاقية مكافحة الفساد التي تنص على التعاون بين الدول في هذا المجال. هلأ هل يحق الآن مسألة التوقيف للقضاء الفرنسي؟ أنا أعتقد أنه طالما القضاء اللبناني وضع إيده على الملف، وطالما القضاء اللبناني ادعى على حاكم مصرف لبنان، أنا أعتقد أنه أنا أجزم أنه الصلاحية هنا للقضاء اللبناني، لأنه هناك مبدأ عالمي معروف في هذه الحالات يسمى حاكم أو سلم، مش حاكم وسلم، مش سلم، لا، حاكم أو سلم، المبدأ حاكم أو سلم، وبالتالي القضاء اللبناني هو المختص حسب قانون العقوبات اللبناني وحسب القانون الدولي، لأنه المتهم لبناني، اثنين مقيم على الأراضي اللبنانية، ثلاثة ارتكب الجرم على الأراضي اللبنانية، أربعة ضحايا لبنانيين، وبالتالي القضاء اللبناني هو المختص بالأولوية بالنسبة إلى القضاء الدولي بهذه الحالة. ممكن العكس أحيانا في حالة واحدة عندما يكون قرار قد صدر من مجلس الأمن على أساس الفصل السابع، وبالتالي موضوع السيادة عملا من المادة 2-7 هذه الوحيدة اللي حق تعطي لمجلس الأمن حق أنه تعطيه حق لمجلس الأمن بتدخل بشؤون الداخلية وإلى آخره، وبالتالي نحن الآن القضاء اللبناني هو المختص. لذلك القضاء اللبناني شفنا كيف أنه أول شيء عملوه شغلتين، أول شغلة القاضي أبو سمرة قال أنه فتش عليه وملأ، وطبعا هذه معروف أنه كذبة لأنه الحاكم عنده حرس وعنده أمن معروف من أهل الداخلية، وبالتالي هذه كذبة. الشغلة الثانية بس هو قال ذلك لإنقاذه، وهذا بأكد أن القضاء اللبناني في هذه الحالات غير نزيه. الثاني أنه تم الادعاء عليه أيضا، وبالتالي لتهريب الوضع أمام القضاء اللبناني. هل سيمثل أمام القضاء اللبناني؟ هذا موضوع ثاني.
وهل يمكن أن يؤدي احتجازه وإقالته إلى انهيار اقتصادي في لبنان؟ يقول جوني
كان الفرنسي يسمح بشيء اسمه محاكم باركوتوماس، يعني بالمعنى محاكم الغيابية، يعني القضاء الفرنسي يسمح بهذه من جميع المحاكم المحكمة الغيابية. هل سيلجأ القضاء الفرنسي إلى عدم تسليم حاكم مصرف لبنان إلى فرنسا أو عدم يسليه؟ يروح هو، يمكن يروح يسلم نفسه. في هذه الحالة ممكن المحكمة إذا لم يأتي ممكن القضاء الفرنسي يحاكمه غيابيا، هذه نقطة مهمة جدا. بلبنان أيضا المحاكمات الغيابية ممكنة. هلأ بهذه الحالة نحن أمام معضلة كبيرة جدا، هو موجود في لبنان، هل سيفعل مثل كارلوس خصون يضع نفسه في مكان ما يروح إلى بلد مثل ما سبق وغيره إلى بلاد ما في اتفاقيات حواليها إلى آخره؟ هذا الشيء أنا بعتقد هيك حيصير، حيصير بطريقة، لأنه هو إذا في حال تم القبض عليه بده يورد الكثير. هلا فيما يتعلق بالوضع العملي بلبنان، وضع خطير، وضعنا خطير، ولكن اعتقد انا يعني رايي السياسي نحن ذاهبون الى مرحله جديده في العلاقات العربية 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 الإيرانية. نحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة في المنطقة مرتبطة بمشروع كبير جدا محضر للمنطقة، لذلك أعتقد لبنان سيستفيد من هذا الوضع بمعزل عن ما سيحصل عن حاكم مصر. قد يرتفع السعر شوي لمدة معينة صغيرة، ولكن بعد الكم العربية سنشهد أنا برأيي انفراج في لبنان. هذا الانفراج يأتي ربما بعد أزمة زيغة، ولكن الانفراج قادم بدون أدنى شك.
استمعنا إلى مداخلة أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير عن تزايد الطلب على الذهب في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث يسجل لبنان طلبا متزايدا على الذهب على خلفية عدم الاستقرار الاقتصادي العام والأزمة المصرفية في البلاد. ويتوقع الخبراء الذين قابلتهم وكالة سبوتنيك أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل القريب.
الخبير الاقتصادي اللبناني محمود جباعي قال أنه في عام 2022 اشترى اللبنانيون ما يزيد عن مليار دولار من الذهب، وأن الطلب على الذهب في لبنان سينمو، حيث يحصل المواطنون على ما لا يقل عن 16 مليار دولار سنوياً. وبعد أن فقدوا ثقتهم بالقطاع المصرفي سيتطلعون بالتأكيد إلى القيام باستثمارات آمنة عن طريق شراء الذهب.
مستمعينا الكرام، فلنستمع مع هذا التقرير الصوتي الذي أعده مراسل سبوتنيك وسام حيدر.
تشهد أسواق الصاغة اللبنانية حركة لافتة عبر الإقبال الكثيف على شراء الذهب والمجوهرات بسبب فقدان ثقة المواطنين بالعملات الورقية كوسيلة آمنة لادخار أموالهم، فيفضلون تحويلها إلى معادن ثمينة وبالأخص ليرات ذهبية أو أونصات أو حتى سبائك صغيرة.
بعد 17 تشرين الشعب اللبناني كان مدموج بالذهب، 19-20-21 نبيع بمليار ونص دولار، الشعب اللبناني بيعهم لشو؟ ليقوم ليكفي حاجاته. ب22 برم الدولاب، كتروا المصريات بلا ما يحط دولار بالبيت، صار بده بديل الذهب. هلا من مليار ونص نبيع، هلا صاروا مليارين مبيعين. لقلة ثقته بالليرة اللبنانية اللي انهارت وموضوع الدولار الخارجي، كل العالم عم تتخوف من هالموضوع هيدا. يعني البديل هو المعدن، والمعدن هو الضمان للإنسان ليضمن حياته ليضمن مستقبل ولاده، هو الذهب. عم بيصير في إقبال باهظ على الذهب.
هلا 8 جرامات ونص وطلع سعره 510 دولار.
مبروك حبيبتي.
هيدي الفترة اللي عم لاحظوا انه اكترية العالم عم تتجه لتيجي تشتري من عنا ذهب، مع انه هلأ وضع الدولار شوي صار مستقر، بس بعد العالم متخوفة من هيدا الموضوع عم تيجي تضب مصرياتها بالذهب.
دفعت الأزمة المصرفية والاقتصادية منذ العام 2019 بالمواطنين إلى بيع مدخراتهم من معادن قيمة وذهب بسبب عدم قدرتهم على سحب أموالهم العالقة في المصارف وحاجتهم إلى سيولة نقدية بالدولار الأمريكي، لكنهم اليوم يلجؤون إلى شراء الذهب.
والله أنا لأنه ما عندي ساعة كتير قوية بعد بالدولار والعملة اللبنانية، فقال شيء نشتري ذهب وخبيهم تكون حفاظت على مصرياتي يعني.
وبحسب تقرير لمجلة فوربس الأمريكية، تبين أنه بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ طوال شهر مارس أذار 2023، حيث تخطت أسعار الأونصة الواحدة 2000 دولار أمريكي. وبالرغم من ذلك فهي الوسيلة الأكثر أمانا بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين للحفاظ على مدخراتهم.
ماذا لديك يا عماد في لبنان؟ هل تشتري الذهب في لبنان؟
للأسف لا ذهب ولا وليس لدي أموال في البنوك.
يعني نجوت من هذه الأزمة ومن سرقة الأموال في البنوك.
يعني لحسن الحظ أعيش هنا في روسيا وبكل خير وعافية، لكن يعني فيما يخص هذه الأزمة بالطبع اللبنانيون يعني محقون، لأنه لا يمكن أن تأمن للبنوك كما حصل، يعني حجزوا الأموال المودعين، لا يمكن أن تأمن للدولار وللعملات الأجنبية، يمكن أن تنهار بأي لحظة. يعني الكل يشعر.
حتى الدول العماد، يعني نلاحظ أن روسيا مثلا لديها احتياطات ذهبية كبيرة جدا، الصين تتجه إلى زيادة احتياطاتها من الذهب، إن كانت الدول تتجه إلى زيادة احتياطاتها من الذهب فما بالك بالمواطن، خاصة المواطن اللبناني كما ذكرت يمر بأزمة منذ سنوات، فقد ثقته بالبنوك بالدولار، وبالتالي سيتجه إلى الذهب كملاذ آمن.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كنت معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام،
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.